الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنبتدئ إن شاء الله عز وجل بقراءة كتاب منهج السالكين، ولعلنا نبتدئ بكتاب الصيام لمناسبة الوقت، ثم نعود على أول الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ عبد الرحمن السعيدي رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الآيات. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ: فاقدروا له 30، وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري. ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. والمريض الذي يتضرر بالصوم، والمسافر لهما الفطر والصيام، والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء، والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وقال: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وقال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الخمسة. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. وقال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. وقال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. وقال أبو ذر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام: 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي. ونهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه. وقال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وقال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب عددا من المسائل. المسألة الأولى: الدليل على مشروعية الصيام. الدليل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. إذا جاء النداء من الله عز وجل للذين آمنوا، فما بعده في الغالب شريعة من شرائع الإسلام وفريضة من فرائضه. ثم قال كتب عليكم يعني فرض وأوجبه الله عليكم الصيام، والمراد به الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ثم قال كما كتب على الذين من قبلكم، لبيان أن هذا الواجب لم يجب عليكم فقط فلا تجزعوا منه، بل قد أوجبه الله عز وجل على الأمم الماضية. ثم قال لعلكم تتقون، يعني من أوجب الله عز وجل عليكم الصيام من أجل أن تحصل التقوى في قلوبكم فتثمر في أعمالكم. المسألة الثانية، من يجب عليه صيام شهر رمضان. الصيام الواجب هو صيام شهر رمضان لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. وصيام رمضان يجب على من وجدت فيه أربع صفات. الصفة الأولى أن يكون المرء مسلما، فمن لم يكن مسلما فإن صيامه لا يصح لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر الصيام واجب عليه، لكنه لا يصح منه حتى يقدم الإسلام على الصحيح. ولذلك فإن الكفار يعاقبون عقوبة زائدة على عدم إيمانهم لعدم التزامهم بشرائع الإسلام. الصفة الثانية البلوغ، فمن لم يبلغ فإن الصيام لم يجب عليه، وإن كان قد يدرب عليه، وذلك لأن غير البالغ لم يخاطب بشيء من شرائع الإسلام. الصفة الثالثة العقل، فالمجنون قد رفع عنه التكليف، رفع عنه قلم التكليف، ومن هنا فإنه لا يخاطب بوجوب الصيام. فالبلوغ شرط للوجوب، فمن لم يكن بالغا لم يجب عليه الصوم وإن كان يصح منه. وأما العقل فإنه شرط لوجوب الصوم وشرط لصحة الصوم، فالمجنون لا يصح منه صوم ولا يجب عليه صوم، بحيث لو أفاق بعد ذلك فإنه لا يطالب بقضاء الصيام الذي فاته حال جنونه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ. الصفة الرابعة التي يجب بها الصوم القدرة على الصوم، فمن كان عاجزا عن الصوم لم يجب عليه الصوم لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والصوم صوم رمضان لا يجب إلا بدخول الشهر، ودخول الشهر يثبت بأمرين، أولهما رؤية الهلال، فإذا رؤي الهلال هلال رمضان الذي يكون ليلة الذي يكون بعد يوم 29 من شهر شعبان فحينئذ يجب الصيام. قال جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الأمر الثاني مما يثبت به دخول الشهر إكمال شهر شعبان 30 يوما، لأن الشهر القمري إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، وأشار بأصابعه صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يكون مرة 30 ويكون مرة 29 يوما. ثم ذكر المؤلف الدليل على ذلك، وهو ما ورد في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا، يعني إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا، لأن شهر رمضان قد دخل عليكم. وإذا رأيتموه يعني رأيتم هلال شوال فأفطروا، لأن شهر رمضان قد اكتمل، وابتدأتم بشهر شوال، وأول شوال يوم عيد الفطر الذي يجب علينا إفطاره. ثم قال فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني إن كان هناك سحاب يعجزكم عن رؤية الهلال فحينئذ أكملوا عدة شعبان 30 يوما. فقوله هنا اقدروا له فسرته الرواية الأخرى التي وردت بلفظ فاقدروا له 30. وقد ورد في حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكملوا عدة شعبان 30. وألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا، فدل هذا على أنه إذا كان هناك سحاب ليلة 30 من شعبان أو كان هناك قطر فإنه يجب إكمال عدة شعبان 30 يوما، ولا يجوز للإنسان أن يصوم يوم الشك لما ورد من الأحاديث الدالة على النهي عن صوم يوم الشك. جاء في الحديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الهلال هلال شهر رمضان يثبت برؤية واحد له، فإذا جاء واحد عدل وشهد عند صاحب الولاية بأنه قد رأى الهلال وثبتت عدالته فإنه يجب أن يصام برؤيته، لما ورد في الحديث أن ابن عمر رضي الله عنهما شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يصوموا لرؤيته، فدل ذلك على أن رؤية الواحد في دخول رمضان مجزية بشرط أن يكون عدلا موثوقا مزكى من أهل الإسلام. هذا بالنسبة لهلال شهر رمضان. أما بقية الأهلة ومنها هلال شهر شوال الذي يحصل به الفطر فلا يقبل فيه إلا رواية عدلين، وقيل في هذا في سبب هذا أن دخول الشهر لا يشهد به إلا صاحب إيمان وعدالة، لأن شهر رمضان إنما يرغب فيه الثقات أهل الخير بخلاف غيره من الشهور، فقد يكون للناس مقاصد غير مشروعة، ولذلك لم يقبل في بقية الشهور إلا بشهادة عدلين. قال المؤلف ويجب تبييت النية لصيام الفرض، يعني أنه لا بد أن يستحضر المرء أنه سيصوم غدا قبل أذان الفجر، والنية محلها القلب، النية محلها القلب، ولا يشرع للعبد أن يتلفظ بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بالنية، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. وقوله ويجب تبييت، التبييت مأخوذ من البيات، يعني لا بد أن تكون النية في الليل لأنه وقت المبيت. ومن أنواع النية أن الإنسان يستحضر أن غدا من رمضان وأنه سيصومه، يستحضر في قلبه، ولذلك من تسحر في آخر الليل فهذا علامة على وجود النية عنده، ومن جهز فطور الغد أو أغراض الفطور للغد فهذا علامة على أن النية قد وجدت عنده. والنية لا بد أن تكون لكل يوم على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت النية، فدل هذا على إيجاب وجود النية في الليل في كل ليلة. ومن نام قبل غروب الشمس واستمر نومه إلى ما بعد الفجر فهذا لم يستحضر النية ولم توجد عنده نية، ومن ثم فإنه قد ترك هذا الواجب فعليه قضاء هذا اليوم. قال المؤلف لصيام الفرض، يعني أن تبييت النية إنما يجب للصيام الواجب سواء كان صيام رمضان أو كان صيام النذر أو كان صيام القضاء أو كان صيام كفارة، فهذه كلها من أنواع الصيام الواجب فلا بد فيها من تبييت النية. قال وأما النفل يعني الصيام المستحب مثل صيام الاثنين والخميس وصيام يوم بعد يوم وصيام يوم عاشوراء ويوم عرفة، كل هذا صيام نفل ولو كان يوما محددا، فمثل هذا يجوز للإنسان أن ينوي الصوم فيه بنية من النهار، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله فسألهم عن الطعام فأخبره بأنه لا يوجد عندهم طعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا إذن صائم، فقوله إذن كأنه استأنف وابتدأ الصيام من هذا الوقت. وظاهر هذا اللفظ أنه لا يفرق بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال، لو قدر أن إنسانا لم يستيقظ إلا قبل غروب الشمس بنصف ساعة ولم يكن قد أكل في يومه جاز له أن ينوي أن ذلك اليوم من أيام صيام النفل بالنسبة له، لأن صيام النفل لا يشترط فيه النية على الصحيح. إذا تقرر هذا فإنه لا يكتب للإنسان من الأجر إلا ما نواه فقط. وقد اختلف أهل العلم في تبييت النية، فقال الإمام أبو حنيفة بأن شهر رمضان لا يلزم فيه تبييت النية بخلاف بقية صيام الفرض، وقال بأن النفل يجوز أن تكون النية فيه قبل الزوال ولا يصح أن تكون النية بعد الزوال. وذهب الإمام مالك إلى وجوب تبييت النية في النفل وفي الفرض، وذهب ومن هنا لم يصحح صيام النفل إلا بنية من الليل. وذهب الإمام أحمد والشافعي في أحد قوليه إلى أن النية في صيام الفرض يجب تبييتها، بينما في صيام النفل تجزئ من النهار. قال المؤلف ولعل القول الأخير أظهر الأقوال لأنه هو الذي تجتمع عليه الأدلة. قال المؤلف والمريض الذي يتضرر بالصوم له الفطر وله الصيام، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وانظر إليه كيف قال سبحانه كان مريضا، فدل هذا على أنه ليس كل مرض يكون مبيحا للفطر، إنما الذي يبيح الفطر ما وجد فيه الوصف الكامل مريضا ولم يقل به مرض. ومن هنا نقول إن المرض الذي يجوز به الفطر أحد ثلاثة أنواع. النوع الأول من كان يتضرر بالصوم فيزيد الصوم مرضه، فمثل هذا يجوز له الفطر. النوع الثاني من كان يتأخر شفاء مرضه بسبب صيامه، ومن ذلك من احتاج إلى تناول الأدوية، بحيث لو لم يتناول الدواء لأدى ذلك إلى تأخر شفائه بإذن الله عز وجل. النوع الثالث من كان يتأذى من الصيام حال مرضه، فهذا يجوز له الفطر. والقسمان الأولان لا بد فيهما من إخبار طبيب ثقة يثق الإنسان فيه وفي كلامه ويظن أن كلامه من الكلام الصحيح. القسم الثاني ممن يجوز له الفطر المسافر، فالمسافر يجوز له الفطر متى وجد فيه شرط السفر، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وسفر هنا نكرة في سياق الشرط فتكون عامة في جميع أنواع السفر، سواء كان سفره لطاعة أو كان سفره سفرا مباحا أو سافر لنزهة. أما من سافر لمعصية أو سافر من أجل أن يفطر فجمهور أهل العلم قالوا بأنه لا يجوز له الفطر في هذه الحال معاملة له بنقيض قصده. وقد جاء الشرع بمعاملة من قصد قصدا فاسدا بنقيض قصده في مواطن عديدة. والمسافر يجوز له أن يصوم كذلك كما أنه يجوز له الفطر، فلو صام فإن صيامه الصحيح مجزئ وتبرأ ذمته بذلك. ودليل هذا ما ورد في حديث ربيعة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا رجل كثير الأسفار أفأصوم في سفري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صم وإن شئت أفطر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره وأفطر، فدل هذا على جواز الصوم وجواز الفطر، فمن صام أجزاه صيامه، ومن أفطر فإنه عليه القضاء. إذا تقرر هذا فما هو الأفضل في حق المسافر، أن يفطر أو أن يصوم؟ قال الجمهور الأفضل الصوم لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. وذهب الإمام أحمد إلى أن الأفضل هو الفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. وذهب طائفة من التابعين إلى أن المسافر يفعل الأرفق به، فإن كان الأرفق والأحسن لحاله الصوم ليسلم من القضاء لأن لديه عملا كثيرا بعد رمضان قد يعسر معه الصوم، فإن الصوم في رمضان أفضل له. وإن كان الفطر أفضل له لأنه يحتاج إلى قوة لمزاولة أعمال سفره، فلعل الأصوب أنه أن الأفضل في حقه أن يفطر. ولعل هذا القول الأخير هو أظهر الأقوال لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الصنف الثالث ممن يفطر في شهر رمضان الحامل، فإن الحامل إذا خشيت على نفسها أو خشيت على ولدها جاز لها أن تفطر. وللحامل حالان، الحال الأول أن تخشى على نفسها فهي في هذا الحال مريضة، ومن ثم يجوز لها الفطر ويجب عليها القضاء متى استطاعت ولم يكن الصوم شاقا عليها ولا مضرا بها، ولا يجب عليها مع القضاء شيء لأنها مريضة فلها أحكام المريض. أما إذا خشيت على جنينها فإنه حينئذ يجب عليها أن تطعم وتكفر، أن تطعم عن كل يوم مسكينا لأنها ليست مريضة فلها حكم خاص. وقد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. وقد فسر ابن عباس قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين بأن هذه الآية أصبحت في الحامل والمرضع إذا خشيتا على نفسيهما، وفي المريض الذي لا يرجو شفاء. قال والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا يوما بدل كل يوم أفطرتا عنه وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. قال والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يعني شفاؤه، فمثل هذا لا يتمكن من القضاء بعد ذلك، فمن ثم يكتفى بالإطعام عنه بحيث يطعم عن كل يوم مسكينا. والأظهر من أقوال أهل العلم في إطعام المسكين أنه يطعم نصف صاع، ونصف الصاع كيلو ونصف. وقال طائفة بأنه يطعم صاعا كاملا، وقال آخر بأنه يطعم مدة ربع صاع. وقد ورد عن أنس رضي الله عنه أنه لما كبر عسر عليه الصوم فكان يفطر، وإذا جاء آخر الشهر أطعم 30 مسكينا، رتب لهم وجبة يأكلونها غداء وعشاء. فدل هذا على جواز أن يصرف إطعام المسكين من الأطعمة الجاهزة، وإن كان الجمهور يشترطون أن يكون الطعام غير مجهز للأكل، فيكون مثلا قمحا أو برا لم يطبخ بعد ولم يخبز بعد أو نحو ذلك من أنواع الأطعمة، لكن الأظهر أنه يجوز إخراجه طعاما جاهزا للأكل. وفيه دلالة على أنه لا يلزم هؤلاء أن يطعموا مع كل يوم، ويجوز لهم أن يؤخروا الإطعام إلى آخر الشهر ولا حرج عليهم في ذلك. لا يجب على الإنسان الذي وجب عليه الإطعام أن يطعم عن كل يوم بيومه، لا يجب هذا، وإن أطعم فهو جائز، لكنه يجوز له أن يؤخر بحيث لا يطعم إلا بعد الشهر. قال المؤلف: ومن أفطر، يعني من أفطر بالنسبة للمريض والمسافر أو أفطر متعمدا فعليه التوبة إلى الله عز وجل لإقدامه على هذه المعصية الشنيعة والذنب الكبير، ويجب عليه مع التوبة القضاء بأن يصوم يوما بدل ذلك اليوم الذي أفطره، سواء كان فطره بأكل أو بشرب، فدل هذا على أن الأكل والشرب من المفطرات. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال: أو قي عمدا، يعني أن من تعمد إخراج القي والأكل الذي يكون في بطنه فأخرجه مع فمه فإنه حينئذ يفطر بذلك. أما من خرج القيء منه بدون قصد وبدون اختياق وبدون طلب فهذا لا يؤثر على صومه، ويكون صومه صوما صحيحا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقى، يعني من طلب القيء، فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء، يعني أتى بغير اختيار منه ولا قصد، فلا قضاء عليه. قال المؤلف: أو حجامة، يعني أن من احتجم فإن صيامه يفسد بذلك، والحجامة تكون بإخراج الدم من الرأس. والقول بأن الحجامة من المفطرات هو مذهب أحمد، واختاره جماعة من التابعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، وقد ورد ذلك عن عشرة من الصحابة رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الجمهور إلى عدم الإفطار بالحجامة، واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، لكن أهل الحديث قالوا إن هذه اللفظة خطأ من بعض رواة الحديث، وصوابها أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. ولذلك فلعل الأظهر هو القول بأن الحجامة من المفطرات. والحجامة لم نعرف المعنى المقتضي لكونها من المفطرات، ولذلك لا يصح لنا على الصحيح أن نلحق بها شيئا آخر. ومن هنا فمن فصد في بقية جسده أو أخذ تحليل السكر أو التحليل الذي يكون لاكتشاف ما في الجسد من أمراض ونحوها، كل هذا الأظهر أنه لا يؤثر على صحة الصوم، وذلك لأن الحديث إنما ورد في الحجامة وغير الحجامة، ولم نعرف العلة في الحديث، ولذلك اقتصرنا على محل النص. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن أخذ الدم من أي جزء من الجسد يفطر به الإنسان، لكن لعل قول الجمهور في هذه المسألة أقوى لما سبق. قال المؤلف: أو إمناء بمباشرة، يعني إذا قبل الإنسان زوجته فخرج المني فإنه حينئذ يعد مفطرا، ويجب عليه قضاء هذا اليوم، ولا يجب عليه كفارة، يكتفي بالقضاء لعدم ورود دليل يدل على إيجاب الكفارة في هذه الحال. والقول بعدم إيجاب الكفارة في هذه المسائل هو مذهب جمهور أهل العلم، خلافا للإمام مالك وأبي حنيفة، حيث قالوا إن كل من أفطر في رمضان بأي نوع من أنواع المفطرات وجب عليه الكفارة بإعتاق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين. والأظهر هو قول الجمهور لعدم صحة الدليل الدال على إيجاب الكفارة في غير حال الجماع. يبقى هنا مسألة، وهي: من احتلم في أثناء صيامه، رأى في نومه أنه يباشر فاحتلم، لما استيقظ وجد على ثوبه أثر الاحتلام، فهذا صيامه صحيح ولا يجب عليه القضاء، يجب عليه إذا استيقظ الاغتسال، ولا يؤثر ذلك على صومه. كذلك من جامع في الليل فاستمر أو نام حتى أذن الفجر ولم يغتسل إلا بعد أذان الفجر، فهذا صيامه صحيح، لما ورد من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام فيتم صومه. قال المؤلف: إلا من أفطر بجماع، فمن أفطر بجماع وجب عليه القضاء بأن يقضي يوما مكان هذا اليوم لأنه قد أفسده، فوجب عليه إكمال العدة، قال تعالى ولتكملوا العدة، ووجب عليه مع ذلك الكفارة المغلظة بأن يعتق رقبة إن كان يجد الرقبة، فإن كان لا يجد الرقبة مثل أزماننا هذه فإنه ينتقل إلى الصيام فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإنه حينئذ يطعم 60 مسكينا. جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال ما أهلكك؟ قال جمعت أهلي في نهار رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، قال لا أجدها، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال والله ليس بين لابتيها أهل بيت أفقر منا يا رسول الله. فانتظر صلى الله عليه وسلم قليلا فأتي إليه بتمر فأمره بأن يعطي ذلك التمر أهله، قال أطعم أهلك. قال المؤلف أورد المؤلف بعد ذلك عددا من النصوص الواردة في الباب، قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه، فيه دلالة على أن من أكل أو شرب ناسيا فإن ذلك لا يؤثر على صومه، وقال بذلك جمهور أهل العلم خلافا لمالك. وألحق بالأكل والشرب أيضا الجماع، فقال طائفة من أهل العلم بأن من جامع ناسيا فإن صيامه صحيح، وسدلوا على ذلك بما ورد في بعض روايات هذا الحديث عند ابن حبان رضي الله رحمه الله أنه قال من أفطر وهو صائم فليتم صومه، فكلمة أفطر تشمل الجماع، وإن كان جماعة من أهل العلم يرون أن الجماع لم يرد في الحديث فيبقى على الأصل من كونه مفسدا للصوم، والقول الأول أظهر لما ورد في ابن حبان، ولأن النسيان يزول به التكليف في عدد في موارد الشريعة كلها. ثم ذكر المؤلف حديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فيه دلالة على مشروعية الفطر، وفيه أنه يجوز للعبد أن يتقرب لله عز وجل بتناول وجبة الإفطار فيجعلها قربة وطاعة يتقرب بها لله عز وجل، وفيه دلالة على استحباب التبكير بالإفطار وأن ذلك سنة يؤجر الإنسان عليه، وأن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر. وتعجيل الفطر شرحه الله عز وجل بقوله ثم أتم الصيام إلى الليل، فبمجرد دخول الليل يكون الصيام قد تم وكمل، ولا نحتاج حينئذ إلى انتظار خروج النجوم أو غيرها. وجاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ثم أورد المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، السحور بفتح السين الأكلة التي يأكلها الإنسان في السحر آخر الليل، أما السحور بضم السين فهذا هو نفس الأكل، نفس فعل الإنسان يسمى سحورا، أما الوجبة والأكل فهذه تسمى سحورا بفتح السين، ففيه دلالة على استحباب أكل هذه الوجبة، وفيه دلالة على أن التقرب لله عز وجل بهذه الوجبة من الأمور المشروعة التي يوجر الإنسان عليها، وفيها إثبات أن بعض المخلوقات فيه بركة، فإنه جعل السحور مما يشتمل على البركة، لكننا لا نثبت البركة في شيء إلا بدليل، سواء كان دليلا شرعيا أو دليلا حسيا بأن نجد فيه زيادة ونماء. إذا تقرر هذا فإن بعض الناس قد يستخدم لفظ تبارك في حق غير الله جل وعلا، وهذا لا يصح، لأن تبارك تدل على تعظيم وتفخيم، فلا تصح أن تكون إلا لله تعالى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
تبارك الذي بيده الملك، فلا يقال تبارك إلا لله. ومن هنا نعلم أن من قال لإخوان تباركت علينا بفلان هذا ما يصح، أو يقول تبارك البيت أو تباركت الدابة أو تباركت السيارة، كل هذا كلام خاطئ، لأن تبارك لا يطلق إلا على الله جل وعلا. وأما قولنا فيه بركة وهذا مبارك فهذا جائز إذا قام الدليل عليه. ثم أورد المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ما فإنه طهور، رواه الخمسة. ففي هذا الحديث استحباب أن يكون الإفطار على تمر، وليس ذلك شرطا في صحة الصيام. ومن كان عاجزا عن التمر، إما لكون بلده لا يوجد فيها تمر أو نحو ذلك، وقصد ونوى أنه لو وجد تمرا لأفطر عليه، فإنه يؤجر هذا الأجر بإذن الله عز وجل، لأن القاعدة في الشريعة أن من قصد طاعة وعجز عنها لسبب خارج عنه فإنه يؤجر أجرا كاملا. وقد ورد في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. والرطب هو التمر الذي جني حديثا من النخل، والتمر هو الذي جفف بعد ذلك ورص. وفي الحديث دلالة على أن الأصل في المياه أنها طاهرة مطهرة يجوز الوضوء بها، إلا أن يقوم دليل على نجاستها. ثم أورد المؤلف الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فيه دليل على تحريم قول الزور والعمل به والجهل بمعنى إيذاء الآخرين والاعتداء عليهم، فكل هذه من المحرمات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. إذا تكرر هذا فإن أجر الإنسان بالصيام ينقص بهذه الأعمال، والله جل وعلا ليس له حاجة لا في صيام المطيع ولا في صيام العاصي، ولكن هذا اللفظ من أجل بيان أن من صام ثم لم يتورع عن المحرمات فإن هذه المحرمات قد تذهب أجره بالكلية، لأن السيئات إذا قوبلت بالحسنات مسحتها وأبعدتها وزالتا معا. ثم ذكر المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. دل هذا على أن من كان عليه قضاء شيء من رمضان أو كان عليه صيام كفارة أو صيام نذر فإنه يستحب لوليه أن يصوم عنه. قال الشافعي: وليه عصبته، وقال أحمد: وليه قرابته، ولعل القول الثاني أقوى. فإذا مات الميت وعليه الصيام استحب لقرابته أن يصوموا عنه. ثم ذكر المؤلف حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن عاشوراء قال: يكفر السنة الماضية. فيه دلالة على فضيلة صوم هذين اليومين، وفيه أن صومهما من النوافل ومن المستحبات، وفيه أن صيامهما يكفر هذه المدة المذكورة في الحديث. وجمهور أهل العلم على أن هذا الصيام لا يكفر إلا صغائر الذنوب، وأما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة في تكفيرها، ومن تاب فإن الله جل وعلا يتوب عليه. ولذلك من رحمة الله بعباده أن فتح لهم باب التوبة، قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. وقال: من تاب تاب الله عليه. وقال تعالى: قل لعبادي يقول وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اتفق أهل العلم على أن هذه الآية نزلت في التائبين. ثم ذكر المؤلف أن من الأيام المستحبة صاع صوم يوم الاثنين وكذلك صوم يوم الخميس، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله تعالى، قال: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وفي الحديث الآخر أنه سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. فكأن الله جل وعلا لما أنعم على نبيه بهذه النعم أراد أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة فصام هذا الصوم. ولا يصح أن يستدل بهذا الحديث على جواز الاحتفال بيوم المولد، لأن هذا الحديث عين أن يوم الاثنين هو يوم الولادة ولم يعين تاريخ ذلك اليوم، وقد اختلف أهل التواريخ اختلافا كثيرا في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم منا بما يقرب إلى الله تعالى، وهو صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بهذا اليوم ولم يضع له احتفالا يقرأ فيه سيرته أو يعلم الناس أحكام الشريعة في هذا اليوم، وهكذا صحابته رضوان الله عليهم وأهل القرون السالفة الفاضلة لم يكن فيهم احتفال بهذا اليوم، ولم يحصل احتفال بهذا اليوم إلا في القرن السادس إلا في القرن الرابع. فالقرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية لم يحصل فيها ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، يعني كصيام السنة كاملة، وذلك أن صيام رمضان بعشرة أشهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، وصيام ستة أيام من شوال بأجر ستين يوما شهرين، فيكون المجموع 12 شهرا مقدار السنة. وقوله ثم أتبعه دليل على أنه لا بد من إكمال صيام رمضان إما أداء وإما قضاء، وأن من لم يكمل صيام رمضان فإنه لا يقال له بأنه قد صام ستا من شوال. ثم أورد المؤلف حديث أبي ذر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام. فاستحباب صوم 3 أيام من كل شهر ورد فيه أحاديث كثيرة، وورد أنه كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام 3 أيام من كل شهر فكأنه قد صام 30 يوما. وأكثر الأحاديث وردت فيها هذه الأيام مطلقة، ولذلك فإنه يصح للإنسان أن يصوم 3 أيام من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، ويصدق عليه بذلك أنه قد حصل على الأجر، وإن كان الأفضل أن يكون صيامه للأيام البيض كما ورد في هذا الحديث. والأيام البيض هي اليوم 13 واليوم 14 واليوم 15، وهذا في جميع الشهور إلا في شهر ذي الحجة، في شهر ذي الحجة يصوم 14 15 16، لأن اليوم 13 من أيام التشريق فيحرم صومه. ثم أورد المؤلف بعد ذلك الأحاديث الواردة في النهي عن صيام أيام معينة، منها صيام يوم العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومهما، وذلك لأن هذين اليومين أيام ضيافة الرحمن، فلا ينبغي بالعبد أن يزهد في ضيافة الرحمن، ومن أجل أن يفرق بين يوم الصوم ويوم الفطر. وذلك أن الأمم السابقة لما كانت أيام الصيام لم تحدد بأيام قبلها وبعدها يمنع من صومها زادوا في الصوم، كان الصوم عندهم 30 فزادوه إلى 52 يوما، ولذلك جاءت الشريعة بالنهي عن صوم يوم العيد، وجاءت بالنهي عن صوم يوم الشك، وجاء في حديث أبي هريرة: لا تصوموا قبل رمضان بيوم أو يومين، من أجل تمييز هذا الشهر الفضيل فلا يدخل فيه غيره من الأيام. ثم أورد المؤلف الحديث الآخر أيام التشريق، المراد بأيام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. سميت بهذا الاسم أيام التشريق لأنهم كانوا إذا ذبحوا ضحاياهم قطعوا لحمها قطعا صغيرة ونشروها في الشمس من أجل أن تيبس فتبقى مدة طويلة من شروق الشمس، كأن الشمس لما أشرقت على هذا اللحم سمي بذلك، وهذا اللحم يسمى القديد. قال أيام التشريق أيام أكل وشرب، فدل ذلك على أنه لا يجوز صومها. ثم قال وذكر لله تعالى، فهذه الأيام أيام فاضلة يشرع للعبد أن يذكر الله فيها سواء بعد الصلوات أو في الطرقات أو في البيوتات، وذلك أن هناك أيام من أيام السنة يشرع الإكثار من الذكر فيها، من تلك الأيام عشر ذي الحجة، ومن تلك الأيام أيام التشريق، ومن تلك الأيام ليلة عيد الفطر وصباحه إلى صلاة العيد. ثم ذكر المؤلف حديث النهي عن صوم يوم الجمعة، فقال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فإفراد يوم الجمعة بالصيام من دون سائر الأيام هذا من الأمور غير الجائزة، وذلك لأن هذا اليوم يوم فاضل يشرع فيه عدد من العبادات كالجمعة وغيرها، ومن هنا شرع الفطر فيه. ولكن إذا صام الإنسان يوما قبله أو يوما بعده فإنه حينئذ تزول الكراهة، وبذلك نعلم أن الكراهة هنا من أجل ألا يعتقد لصيام يوم الجمعة مزية خاصة دون سائر الأيام. ولذلك ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي. لكن لو صام الإنسان يوم الجمعة ويوم السبت فإن الكراهة تزول بذلك، فإن الكراهة تزول بذلك بمقتضى هذا الحديث. ثم ذكر المؤلف حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان يعني أنه صام الشهر كاملا، صام نهاره، وأما الليل فليس محلا للصيام، ورمضان هو الشهر المعروف. وقوله إيمانا يعني تصديقا وإيقانا بما ورد عن الله جل وعلا، وذلك أن وفي الحديث دلالة على أن الإيمان يشمل الأعمال، فإن الصيام من الأعمال وقد جعله إيمانا. ثم قال واحتسابا يعني احتسابا للأجر، فيصومه رغبة للأجر الأخروي، فنحن نصوم شهر رمضان من أجل أن يعلي الله منازلنا في الجنة وأن يعطينا الحسنات وأن يرفع درجاتنا وأن يجعلنا من أهل جنة الخلد. من صام رمضان كذلك غفر له ما تقدم من ذنبه، فيه دلالة على أنه لا بد للأجر من استحضار النية، وأن من صام بدون استحضار نية التقرب لله عز وجل فإنه لا يحوز هذا الأجر. قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، جمهور أهل العلم على أن المراد بذلك الصغائر، قالوا أما الكبائر فتحتاج إلى توبة كما تقدم. قال ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال المؤلف وكان صلى الله ومن قام ليلة القدر، ليلة القدر إحدى ليالي هذا الشهر الفضيل وهي في العشر الأواخر، وليالي الوتر أرجى أن تكون، وقد أخضى الله عز وجل هذه الليلة من أجل أن نجتهد في العشر كلها فنحوز على الأجر كاملا، فنكون بذلك قد نفعنا أنفسنا، وإلا فإن الله عز وجل غني عن عباداتنا. وقيام ليلة القدر يحصل بكون الإنسان يصلي فيها ويدعو ربه جل وعلا، ومن هنا فإن الصلاة في العشر الأواخر أعظم أجرا من العمرة، بل الصلاة في الحرم مطلقة في العشر وفي غيرها أفضل من ذهاب الإنسان إلى أدنى الحل وإتيانه بعمرة. قال المؤلف وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر، فيه مشروعية الاعتكاف، وأنه عمل صالح يؤجر الإنسان عليه. والاعتكاف لزوم المسجد، لزوم المسجد بقصد التقرب لله جل وعلا، فكأنه قطع نفسه لله عز وجل ولصنوف العبادات. ومن اعتكف اشتغل بأنواع الطاعة، صلاة وقراءة وتسبيحا وذكرا ودعاء. والاعتكاف ليس خاصا بشهر رمضان، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شهر شوال، ولا يشترط في الاعتكاف أن يكون معه صوم على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فدل هذا على أن الاعتكاف بالليل جائز، ودل على أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم، ودل هذا على أن الاعتكاف لا يشترط أن يكون يوما وليلة كاملة. وفيه دلالة على أن الإنسان إذا جلس وقتا ولم يستكمل يوما جاز له أن ينوي الاعتكاف بذلك. فمن جلس مثلا بعد الظهر إلى العصر فإن الصواب أنه يجوز له أن ينوي الاعتكاف بمثل هذا. وقوله العشر الأواخر فيه فضيلة العشر الأواخر، وأن فيها من الفضل والمزية ما ليس في غيرها من الأيام، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بصنوف من العبادات لا يفعله في غيرها من الأيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها. وقوله حتى توفاه الله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستمرا على الاعتكاف في العشر الأواخر حتى جاءت الوفاة، ففيه دلالة على مشروعية استمرار الإنسان في أفعال الطاعة وعدم انقطاعها عنها، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وفيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وقد مات موتا حقيقيا، ولكن بقيت له الحياة البرزخية له صلى الله عليه وسلم. قوله واعتكف أزواجه من بعده فيه دلالة على أن الاعتكاف لا زال مشروعا وأنه لم ينسخ، وفيه دلالة على استحباب التأسي بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الاعتكاف من النساء مشروع يؤجرن عليه. والاعتكاف ليس خاصا بالمسجد الحرام، بل المسجد النبوي قد اعتكف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والأظهر أيضا أن الاعتكاف ليس خاصا بالمساجد الثلاثة، بل يجوز للإنسان أن يعتكف في أي مسجد، لقول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فدل هذا على أن الاعتكاف لا يختص بالمساجد الثلاثة، لكن لا يصح للإنسان أن ينتقل ويسافر من بلد إلى بلد من أجل بقعة مسجد أو غيره إلا إذا على جهة القربة والطاعة إلا إلى المساجد الثلاثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. وقوله المسجد الحرام هنا لم يقل ذلك المسجد، بينما في المسجد النبوي قال: ومسجدي هذا، ثم قال: والمسجد الأقصى، نسأل الله جل وعلا أن يطهره من أعدائه. إذا تقرر هذا فأنتم الآن قد قدمتم على هذه الديار الفاضلة والأماكن المقدسة التي يضاعف فيها الأجر، والتي تعظم فيها السيئات أيضا، والتي حصل لكم بها من الخير والعبادة ما لم يحصل لغيركم. وكم من إنسان في مشارق الأرض ومغاربها يتمنى كل واحد منهم البقعة التي وقعت عليها رجلك، يتمنى أن يكون في محلك، فهذه نعمة قد أنعم الله بها عليك أيها المسلم، فعليك بشكر الله عليها باستغلال أوقاتك في طاعة الله عز وجل والابتعاد عن معاصيه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير، واجعلهم من أسباب الهدى والتقوى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبإذن الله عز وجل لعلنا نبتدئ من أول الكتاب في درسنا يوم غد إن شاء الله جل وعلا.
صلى الله عليه. سائل يسأل: هل تعتبر الصلاة في مصليات الفنادق صلاة في الحرم ولها نفس الأجر؟
المصليات التي في الفنادق ليست مساجد، ولكن يرجى للإنسان أن يحصل على الأجر الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما عداه من المساجد. وذلك أن لفظة المسجد الحرام تصدق على مكة كلها، على الحرم كله على الصحيح، لقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وهو صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ في شعب عامر. فدل هذا على أن جميع مكة يصدق عليها اسم المسجد الحرام، فتكون المضاعفة في جميع أجزاء مكة. إذا تقرر هذا فيلاحظ أنه لا بد من اتصال الصفوف بالنسبة للمصليات التي في الفنادق ونحوها، وذلك لأن الإنسان يصلي جماعة، ومفهوم الجماعة أن يكونوا مجتمعين، فمتى كانوا متفرقين ولم يحصل اتصال فهنا ليس هناك جماعة بل هنا تفرق، ومن هنا لا يصح الاقتداء بالإمام في مثل هذه الحال. أما إذا اتصلت الصفوف ووصلت إلى أسفل الفندق فحينئذ لا بأس من الصلاة مع الإمام في هذه المصليات. أما إذا انقطعت الصفوف وكان هناك مساحة كبيرة بين مصلى الفندق وبين جماعة المصلين فحينئذ لا يصح للإنسان أن يقتدي بالإمام في هذه المصليات.
أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا جلسنا للدرس بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس فهل تقال أذكار الصباح بعد الشروق؟
أذكار الصباح هي متعلقة بالصباح، فمن هنا يجوز للإنسان أن يذكرها بعد أذان الفجر وبعد صلاة الفجر، وعلى الصحيح أنه يجوز له أن يذكرها بعد شروق الشمس، فإن هذا كله مما يصدق عليه اسم الصباح. وقد ورد في الترغيب في أذكار الصباح نصوص عديدة.
نعم. صلى الله عليه. سائل يسأل: ما حكم صيام يوم السبت؟
صيام يوم السبت إن كان معه يوم آخر فإنه جائز بالاتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبلها أو يوما بعده. فدل هذا على أن من صام السبت والجمعة فإن صيامه صحيح وأنه لا حرج عليه في ذلك. وأما إفراد يوم السبت بالصوم بدون أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده فقد ذهب إلى كراهته الإمام أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه نهي عن صوم يوم السبت لئلا يحصل تشبه باليهود. والجمهور يرون أن هذا الحديث لا يثبت كراهة إفراد يوم السبت بالصيام. قال طائفة منهم: لأن هذا الحديث منسوخ بحديث أبي هريرة السابق. وقال آخرون: بضعف هذا الحديث. لكن هذا الحديث جيد الإسناد، ومن ثم فإن الأظهر أنه يجوز فإن الأظهر أنه يجوز للإنسان أن يصوم الجمعة والسبت أو السبت والأحد. أما أن يفرد السبت بصيام وحده فهذا لا يصح. نعم.
صلى الله عليه. سائل يسأل: ما حكم ضرب إبرة الإنسولين قبل المغرب؟
إبرة الإنسولين فيها مواد مغذية وفيها مواد منشطة على تقبل الأدوية، ولذلك فإن الذي يظهر عندي أنه لا يصح أن تضرب إبرة الأنسولين قبل وقت الإفطار، وإذا كان الإنسان يحتاج إليها فإذا أذن المؤذن ضربها وأخر الإفطار ربع ساعة، أكل شيئا قليلا تمرة واحدة، ثم بعد ذلك إذا بدأ مفعول هذه الإبرة تناولها.
أحسن الله إليك. سائل يقول: أريد خطبة فتاة وأهلها اشترطوا علي أن تتم دراستها بعد الزواج وهي لا ترغب في ذلك وأنا كذلك، ما حكم إذا منعتها من الدراسة علما بأن الدراسة يوجد فيها اختلاط؟
قولك منعتها من الدراسة مع كونها لا ترغب فيها لا يقال له منع. إذا تقرر هذا فإن هذا الشرط اشترطه أهلها لمصلحتها، فإذا تنازلت هي عن هذا الشرط فحينئذ لا يلزمك لكون هذا الحق لها، فإذا تنازلت عنه فإنه حينئذ لا يلحقك شيء فيه.
صلى الله عليك، ما حكم مائدة تعمل في شهر رمضان ويجعلونها صدقة على الميت أي بعد صلاة المغرب؟
إذا كان هذه يخص بها ليل بعينها ويعتقد أن لتلك الليلة مزية فهذا لا يصح ونوع ابتداع، وكذلك إذا اعتقد أن الميت لا ينتفع إلا بهذا وأنه لا ينتفع بغيره من الأعمال فهذا أيضا لا يصح، وكذلك إذا اعتقد أن له مزية خاصة دون سائر الأعمال. إذا تقرر هذا فإن أفضل ما ينتفع به الميت هو الدعاء له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الولد الصالح الذي يدعو له، فلم يذكر الدعاء إلا لكون الدعاء له من المزية والخاصية ما ليس لغيره، فدل ذلك على أن أفضل ما ينتفع به الميت هو الدعاء له. والصدقة عن الميت بصنوف الصدقات يصل ثوابها إليه، فقد سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو بقيت لتصدقت أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
فضيلة الشيخ صلى الله إليك، أخ أراد العمرة واحتاج إلى تجديد جوازه فاشترطت عليه لجنة الجوازات صورا بدون لحية، وقد حاول أن يجدد الجواز بدون حلق اللحية فلم يستطع، نرجو الجواب مع التوجيه.
هذا أمر حصل منه، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنه، كان الأولى به لما كان الأمر كذلك لا يعتمر، لأن العمرة إن سبق له عمرة قبل ذلك تكون العمرة من المستحبات، فلا يشرع له أن يفعل محرما من أجل أن يتوصل به إلى مستحب.